الحمد لله العفو الغفور الرؤوف الشكور الذي وفق من أراد هدايته لمحاسن الأمور ومكاسب الأجور فعملوا في حياتهم أعمالا صالحة لوفاتهم يرجون بها تجارة لن تبور. وأشهد أن لا إله إلا الله بيده مواقيت الأعمار ومقادير الأمور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل عمل مبرور. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن الأمانة شأنها كبير وموقعها عند الله عظيم. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فدلت هذه الآية على أن من خان أمانته فقد خان ربه وخان نبيه، ولن يضر الخائن إلا نفسه. قال أنس: ما خطبنا رسول الله إلا قال إنه لا إيمان لمن لا أمانة له. وجاء رجل من أهل العالية فقال: يا رسول الله أخبرني بأشد شيء في هذا الدين. فقال: يا أخ العالية، الأمانة إنه لا دين لمن لا أمانة له، ولا صلاة ولا زكاة ولا حج له. والأمانة تارة تكون بين الخلق فيما يتعاملونه بينهم من التبائع والودائع والكيل والوزن، فقد أمر الله سبحانه بأن تؤدى الحقوق إلى أهلها كاملة موفرة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فتارة تكون بين العبد وبين ربه في الفرائض الواجبة عليه والمسمات بالتكاليف الشرعية، فالوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصيام أمانة، وهكذا سائر شرائع الإسلام تجري على هذا المنوال. فمن الناس المؤمن الأمين الذي يؤدي واجب حق الله عليه كاملا موفرا، فيحافظ على الوضوء في إيصال الماء إلى أماكنه من الأعضاء، ويحافظ على الصلوات الخمس المفروضة، ويبادر بأداء الزكاة الواجبة فيدفعها إلى مستحقها طيبة بذلك نفسه، يعتقدها مغنما له عند ربه وبركة في ماله. يقول: خذ ها، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ومنهم الخائن المهين الذي يؤثر محبة ماله على طاعة ربه فيبخل بما آتاه الله من فضله ويأكل زكاة ماله. والله يقول: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل وشر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وعند كمال الحول إذا أتي الفقير إلى الغني ويقول: آتونا من مال الله الذي آتاكم، فيطلبون حقهم الواجب في مال الغني. فعند ذلك ينظر في هذا الغني هل يكون مؤمنا أمينا أو يكون فاجرا بخيلا. ولهذا المؤمن يقول: نعم، اللهم اجعلها خذ، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. أما البخيل المقتر فهذا ينزوي ويؤثر محبة ماله على طاعة ربه فيبخل بما آتاه الله من فضله. نعم، إن الوضوء أمانة، فالوضوء مفتاح الصلاة الطهور. وفي الحديث: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكذلك الصلاة أمانة الرب وعمود دين العبد، وهي أول ما يفقد الإنسان من دينه وآخر ما يفقد من دينه الصلاة. فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين. ولهذا كان السلف يسمونها الميزان، فإذا أرادوا أن يبحثوا عن دين إنسان سألوا عن صلاته، فإن حدثوا بأنه يحافظ على الصلاة في الجماعات علموا بأنه ذو دين وإن حدثوا بأنه لا يشهد الصلاة في الجماعات علموا بأنه لا دين له ومن لا دين له جدير بكل شر بعيد عن كل خير وعادم الخير لا يعطيه وكل إناء ينضح بما فيه. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وفي رواية بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، من تركها فقد أشرك. ثم إن الصلاة لا تكون صلاة حتى تقع على صفة ما شرعه رسول الله في الصلاة، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا ميزانها القولي، وأما ميزانها الفعلي ففي البخاري ومسلم أن رجلا أعرابيا دخل المسجد وصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك 3 مرات. ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قرب وقت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذه هي الصلاة المشروعة التي تصعد ولها نور فتشفع لصاحبها عند الله حفظك الله كما حفظتني. أما الصلاة المنقوصة الذي لا يتم صاحبها ركوعها ولا سجودها ولا يطمئن فيها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. ولهذا يقال إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكذلك الزكاة فإنها قنطرة الإسلام وأمانة الرب في مال الغني لأخيه المعوز الفقير. سميت زكاة لكونها تزكي إيمان مخرجها من مسمى الشح والبخل وتطهره، كما يقول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكما سميت صدقة من أجل أنها تصدق وتحقق إيمان مخرجها وكونه آثر طاعة ربه على محبة ماله. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك الصيام أمانة الله، وهذه الشرائع هي التي عناها القرآن بقوله سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالوضوء أمانة، والغسل من الجنابة أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والكيل أمانة، والوزن أمانة، وهكذا تجري الأعمال على هذا المنوال. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالآكل لزكاة ماله وخائن لأمانة ربه، خائن لفقراء أهل بلده، فاسق عن أمر ربه. وما إسلامه الذي يدعيه إلا إسلام مزيف مغشوش لا حقيقة له، لأن الزكاة بمثابة الدليل والبرهان على الأمانة وصحة الإيمان. ففي الحديث الصدقة برهان، سميت برهان لكونها تبرهن عن إيمان مخرجها وكونه آثر طاعة ربه على محبة ماله. ومن صفة المؤمنين ما أخبر الله عنهم بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. كما إن منع الزكاة هو العنوان على النفاق، فإن من صفة المنافقين ما أخبر الله عنهم بقوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم أي يقبضون أيديهم عن أداء زكاة أموالهم نسوا الله فنسيهم أي نسوا واجب حق الله عليهم الذي أوجبه الله في مالهم فأنساهم الله مصالح أنفسهم الدينية والدنيوية وحذر الله المؤمنين أن يكونوا أمثالهم فقال سبحانه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إن بعض الناس في حال فقره وقلة ماله يعد نفسه ويمنيها أن لو أغناه الله لأنفق وتصدق وأدى زكاة ماله فلما حقق الله آماله وكثر ماله فر ونفر وبخل واستكبر وفيه وفي أمثاله أنزل الله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فمن رزقه الله من هذا المال رزقا حسنا فليبادر بأداء زكاته والصدقة منه فإنما للإنسان ما قدر. ومن استؤجر ومن استؤمن على حفظ مال حكومة أو مال معارف أو مال الأوقاف أو مال لأحد من الشركات أو مال لتاجر من التجار فليعلم أن ما تحت يده فإنه أمانة عنده وما تولاه فإنه أمانة الله في عنقه وأنه مسؤول عنه ومحاسب عليه. فمن واجب إيمانه وصحة أمانته أن يقوم بحفظ ما استؤمن عليه وأن يذود عنه أيدي العدوان والخونة حتى يؤديه كاملا موفرا غير مبخوس ولا منقوص. فإن خالف وخان وأخذ يختلس ما استؤمن عليه بطريق التلصص والخيانة الغبية فقد خان أمان ربه وخان أمانته وخان دينه. ولن يضر الخائن إلا نفسه وما يختلسه فإنه بمثابة الزبد الذي يذهب جفاء ويرجع إلى الورى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومن الخيانة كون الإنسان يتحيل على أخذ مال الحكومة بطريق الكذب فيقول عندي من العيال كذا وعندي كذا وكذا وعلي من الديون كذا وكذا أو يقول ليس عندي بيت أملكه وعنده بيوت أو يقول عندي من زراعتي كذا وكذا من القناطير أو الكيل الكثير لأجل أخذ عوضا كثير أو يقول عندي من الإبل كذا وكذا وهو ليس له حقيقة بل هو أقل من ذلك أو عندي من الغنم كذا وكذا وهو لا حقيقة له بل هو أقل من ذلك. كله تحيلا منهم على أخذ التعويض من الحكومة فهذا كله من الخيانة والكذب. ولن يضر الخائن إلا نفسه والله لا يصلح كيد الخائنين. ومثله من يطلب من الحكومة تسفيره إلى بلد من البلدان كلندن أو غيرها في سبيل العلاج أو غيره ثم يقول إن معي من الأهل والعيال 20 شخصا أو أكثر أو غير ذلك وليس معه أحد أو معه أقل من هذا العدد وقد كثرهم ويريد بذلك أن يتحصل على بطاقات الركوب في سلاسل السفر ثم يبيعها ثم يتقاضى النفقة للمذكورين وهو ليس عنده أحد منهم أو عنده ناس قليل. فهذا كله يعد من الخيانة المنافية للأمانة والله لا يصلح كيد الخائنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استعملنا على عمل من الأعمال فكتمنا منه مخيطا فما فوق فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقال ما بالنا إذا استعملنا رجلا على عمل قال هذا لي وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أمه ثم ينظر هل يهدى إليه؟ كل من استعملنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومن المشاهد بالحس والاعتبار أن الخائن يفتضح بخيانته في الدنيا عند الناس مع ما يبتلى به من الفشل ومحق الرزق في الدنيا، ويوم القيامة ينصب لكل خائن اللوان عند أسته يقال هذه غدرة فلان، والمؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، فلا يكون المؤمن خائنا ولا يكون كذابا. إن هؤلاء الشركات الأجنبية قد دخلت البلد واشتغلت في البلدان العربية الإسلامية، قد دخلت مع الحكومات الإسلامية في عقد وفي عهد وفي أمانة، واشتغلوا على حساب ذلك، على حساب حفظهم وحفظ دمائهم وحفظ أموالهم. فمن الواجب احترام دمائهم واحترام أموالهم وأعراضهم، لأنهم يسمون معاهدين، وحرمة مال المعاهد كحرمة مال المسلم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، كما إنهم يسمون ذميين لأنهم في ذمة الله وذمة عباده المؤمنين. فمن أخفر معاهدا أي رجل يعمل في الشركة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما ثبت بذلك الحديث فلا يقولن أحدكم هؤلاء كفار ليستبيح بذلك أخذ أموالهم أو هتك أعراضهم، فلن حرمة مال المعاهد كحرمة مال المسلم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ثم إن التعليم أمانة والتعليم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ونعوذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فمن الواجب على المعلم أن يخلص في تعليمه ويلقن التلاميذ تعظيم الرب وتعظيم حدوده وفرائضه، وأن صلاح المرء بصلاح دينه، وأن المحافظة على فرائض الرب هي من أكبر العون على حصول العلم المطلوب، لأن الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. ثم إن الأستاذ قدوة تلاميذه وثقتهم به يستدعي قبولهم لما يقوله ويفعله، فينشأون غالبا على عقيدته وطريقته استنادا إلى أعماله وأقواله، كما ورد أن التلاميذ مع الأساتذة بمثابة الأعضاء مع اللسان، تقول اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فإذا ترك الأستاذ الصلاة في الجماعة تركها التلاميذ، أو شرب الدخان التنبات بمرأة من الأولاد شربه التلاميذ، أو أطلق لسانه باللعن والشتم عند أدنى مناسبة، تعلموا ذلك منه، لأن هذا نوع تعليم. ومن المعلوم أن التعليم بالأفعال أبلغ منه بالأقوال، وكل إناء ينضح بما فيه، وعادم الخير لا يعطيه. وإذا المعلم لم يكن عدلا سرى روح العدالة بالشباب ضئيلة. إن كل من يدخل مع صاحبه في عقد بيع وشراء أو ثمن لم يؤد إليه في الحال، فليعلم أنه دخل مع صاحبه في عقد وفي عهد وفي أمانة. فمن الواجب على صاحب السلعة أن يبين ما في سلعته من العيوب، كما إن من واجب المشتري أن يقابل صاحب السلعة بأداء حقه إليه غير مبخوس ولا منقوص وبدون تعليل ولا تمليل، فإن مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. وقد أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود، ومن آداب شرع الإسلام أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك وأن لا تخن من خانك، ومن محاسن شرع الإسلام أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك وأن لا تخن من خانك. فقد جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن لنا جيرانا لا يتركوننا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، فهل إذا قدرنا على شيء من مالهم نأخذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لا، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فنهى رسول الله عن مقابلة الخيانة بالخيانة، لأنها مهانة وعدم أمانة ومذلة. المجالس بالأمانات إلا مجلس دم حرام أو فرج حرام. فمتى جلس الرجل إلى صاحبه ثم التفت فهي أمانة. يجب المبالغة في كتمان هذا السر بينهما. ومن الخيانة أن يفشي الرجل إلى امرأته سرا أو تفشي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه، فهذه أيضا تسمى المجاهرة الذميمة. إن الوظائف الحكومية على اختلاف أنواعها هي أمانات في أعناق المتقلدين لها، فمن واجب المتقلد للوظيفة الحكومية أن يقوم بأمانة ما تولاه، أن يقوم بأمانة ما تولاه، وأن يقوم بحفظ ما استؤمن عليه بإخلاص وصدق ونصح، وأن يعامل الناس بما يحب أن يعامله به من التسهيل والتيسير، وأن يحافظ على الجلوس للناس في وقت الدوام والعمل، إذ أنه مستأجر في مدة الدوام، فلا ينبغي أن يتخلف عنه إلا بعذر شرعي يعلم سببه. من القضاء أمانة ومنصب شريف، منصب الأنبياء والخلفاء، والأصل فيه قوله سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا، وأبو بكر قاضيا، وعمر قاضيا، وعلي قاضيا، وقضى بمواطن الحق، ومما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذخر. فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، ومن تزين بما ليس به شانه الله. شرع القضاء رحمة للناس، وورد في أحاديث منها ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم واجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. لأن فرض القاضي الاجتهاد، فرض القاضي الاجتهاد، وعلى الله التوفيق. شرع القضاء رحمة للناس وراحة لهم في إزالة الشقاق عنهم وقطع النزاع والخصام من بينهم، وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وردع الظالم ونصر المظلوم. لو أنصف الناس استراح القاضي وبات كل عن أخيه راضي. فمن واجب القاضي أن يحتسب راحة الناس ورحمتهم في قطع النزاع عنهم، وأن يحتسب التبكير في الجلوس للناس، ويفتح باب المحكمة على مصراعيه ثم يبدأ بالأول فالأول، كما نص على ذلك الفقهاء الإسلام في كتبهم. ففي الحديث: من تولى شيئا من أمر الناس فاحتجب دون حاجتهم ودون فقرهم، احتجب الله دون حاجته وفقره. فهؤلاء القضاة الذين يغلقون أبواب المحاكم عليهم ويتركون الناس خلف الأبواب يغشاهم الذل والصغار، والقاضي غير مختلف بهم ولا مهتم بأمرهم، ويمضي أكثر أوقات في الحديث مع أصحابه. ثم إنهم أيضا يفعلون أشياء من التطوعات لم تكن مستحبة في حقهم، بل جلوسهم أفضل منها. فترى أحدهم يعمل شهرا للحج وشهرا للعمرة وشهرا للمصيف في لبنان أو في الطائف، ويترك الناس يموج بعضهم في بعض بالنزاع والخصام، لا يجدون من يقطع نزاعهم ولا من يحكم بينهم، والقاضي مستعجر لقطع نزاعهم وحل خصامهم. ولهذا فافتحوا أبواب المحاكم، فافتحوا الأبواب وسهلوا الحجاب وبكروا في الجلوس حتى يسهل عليكم معالجة الخصام وتنظيم الأحكام. فإن جلوس القاضي في محل عمله وفي قضائه وحكمه أفضل من تطوعه بحجه وعمرته، وأفضل من صيامه بمكة، لأن جلوسه في محل القضاء واجب عليه ومحتم في حقه ومطالب في تضييعه وتخلفه عنه شرعا. أما التطوع بالحج والعمرة فإنهما ليست بواجبتين عليه ولا مستحبتان في حقه، فلا ينبغي أن يهمل هذا الواجب المفروض عليه في سبيل التماس التطوع من الحج والعمرة أو الصيام بمكة. فيجب على القاضي أن يعرف حقه الواجب عليه وأن يترك ما هو غير واجب عليه ولا مستحب في حقه. فانتبهوا من غفلتكم وتوبوا من زللكم وحافظوا على فرائض ربكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.